بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه هل يعتبر في ماء السدر أن يبقى على وصف إطلاقه مع إضافة مسمى السدر فيه، أو أنه يكفي الجامع من الماء المطلق المشتمل على السدر أو الماء المضاف بالستر فيكون مخيرا في ذلك، أو يجب عليه تعيينا أن يضيف إلى الماء مقدارا من السدر يصير به مضافا كما عليه صاحب مصباح المنهاج؟ قلنا بأن الظاهر ما عليه المشهور من تعين بقاء الماء على وصف إطلاقه، فإن هذا هو مقتضى الجمع بين مجموع الروايات، حيث ورد في بعضها الغسل بالستر، وفي بعضها الآخر الغسل بالماء والستر، وفي قسم ثالث الغسل بماء الستر، وفي قسم رابع وهو صحيح يعقوب بن يقطين يجعل في الماء شيء من الستر. وعليكم السلام. ومقتضى النظر إلى مجموع هذه الروايات هو تعين الأول. وأما بالنسبة إلى الغسل الثالث، قلنا بأن الظاهر من لزوم الغسل بالماء القراح هو لزوم خلوص الماء من السدر أو الكافور، وهذا يكون ظاهرا في كونه بنحو العزيمة كما عليه المشهور. نعم، ورد في بعض الروايات الأمر بإلقاء 7 ورقات سدر في الماء القراح كما في رواية معاوية بن عمار، وفي رواية عبد الله بن عبيد ثم بالماء القراح يطرح فيه 7 ورقات صحاح من ورق السدر في الماء، ولكن لا يوجب ذلك خروج الماء عن الخلوص، فإن الورقات تبقى في الماء من دون أن تمتزج بالماء مثل إلقاء حجر في الماء. فمقتضى الجمع بين أن يكون الغسل بالماء القراح وبين الأمر بالغسل بماء قراح يطرح فيه 7 ورقات صحاح من ورق الستر هو أن لا يضر إلقاء 7 ورقات في الماء من الستر في خلوص الماء وصدق كونه ماء قراحا. وهل يجب ذلك؟ هل يجب بمقتضى الأمر في هاتين الروايتين بطرح 7 ورقات في الماء القراح في الغسل الثالث؟ قطعا لا يجب ذلك، وذلك لأنه لو كان واجبا لبان واشتهر، مع أنه لم يشتهر، فيحمل الأمر بإلقاء 7 ورقات من السدر في الماء القراح على الاستحباب. ومع غمض العين عن ذلك نقول بلحاظ الحكم الوجوبي الواجب هو أن يكون الماؤوم يستغ عليه أنه ماء قراح وخالص ولا يضر وجود شيء قليل وامتزاج شيء قليل من السدر أو الكافور فيه، لأن المراد من الخلوص ليس هو الخلوص الحقيقي وإنما هو الخلوص العرفي، كما في نظائره مثلا يقولون التيمم بالتراب، فقد يكون التراب ممتزجا بشيء يسير من أجزاء ورق الشجر، ولكن لا يضر بصدق أنه تيمم بالتراب. هنا أيضا لا يضر بصدق غسل بالماء الخالص مجرد وقوع شيء يسير من السدر أو الكافور فيه، ولكن ما يذكره صاحب منهاج مصباح المنهاج من أنه لا يضر وقوع سدر في الماء أو الكافور في الماء ما لم يسلب عنه وصف الإطلاق، هذا ليس صحيحا، لأنه خلاف ظاهر التعبير بالماء القراح وخلاف ما في معتبرة يونس، حيث يقول ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح، إذا لم يعتبر كون الماء خالصا فلماذا يأمر بغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الآنية؟ أليس ذلك إلا لأجل أن لا يكون في الماء القراح شيء معتد به من السدر أو الكافور؟ نعم، ذكرنا أن المراد من الماء القراح ليس هو الماء الخالص من كل شيء، وإنما المراد من الماء الخالص من السدر أو الكافور بقرينة التقابل، وإلا فكثير من المياه تشتمل على الخليط ولا أقل من اشتمالها على التراب ونحو ذلك، ولكنه لا يضر بإطلاق الماء لأن الخليط لا يكفي في أن لا يصح أن نقول بأن هذا ماء. الخليط إذا كان كثيرا أو كان يوجد عامل كيفي كما في الشاي، الشاي لا يوجد فيه عامل كمي يخرجه عن الإطلاق، ولكن يوجد فيه عامل كيفي يخرجه عن الإطلاق عرفا. وكذا ماء الورد، ماء الورد وإن كان السيد الخوئي والشيخ التبريزي رأيهما أن ماء الورد ماء مطلق يشتمل على رائحة طيبة، لكننا نقول يوجد هناك عامل كيفي، وإلا نقبل بأن هذا ماء مقطر، ولكن قبل أن يقطر ألقي فيه الورد ثم صعد صار ماء مصعدا مع اكتسابه للرائحة الطيبة للورد، فلا يوجد فيه عامل كمي يوجب إضافته، ولكن العامل الكيفي عرفا يوجب أن لا يقال بأن هذا ماء، بل يقال هذا ماء ورد. هو تلونه بلون الشاي وطعم الشاي، النظر العرفي لا يقبل النقاش العلمي والاستدلالي. أنا أذكر لكم مثال، ماء ماء البحر أحيانا يكون مالحا جدا، ولكن العرف يقول هذا ماء. إذا قيل للعرف هذا ليس ماء، العرف يستنكر. ولكن لو أخذت ماء قراحا وألقيت فيه مقدارا معتدا به من الملح ومزجته به، العرف يقول هذا صار ماء ملح، كما بعض الناس يسوون ماء ملح خب لأجل إلقاء ذرة يسمونه شو اسمه بلي بلال بلي إذرة. نعم، فهذا ليس بماء، مع أن ذاك الماء الذي أخذ من البحر قد يشتمل على ملح أكثر، كماء بحيرة أرومية يشتمل على ملح أكثر، ولكن العرف يقول هذا ماء مالح. لا، إذا أخذ من ذلك الماء وقيل هذا مأخوذ من ماء بحيرة أرومية وذاك ماء أخذناه من الحنفية وألقينا فيه مقدارا من الملح، فالعرف يقول هذا ماء وذاك ماء ملح، لأن ذاك حالة طبيعية بالنظر العرفي في الماء، فالنظر العرفي لا يقبل النقاش العلمي، فمجرد تلون الماء بلون آخر لا يوجب إضافته. مثلا بعض الملابس حينما تغسل في الماء يكتسب لون ذلك اللباس ويصير لونه أحمر مثلا، ولكن لا يصير بذلك مضافا، بينما أن الشاي بالنظر العرفي لا يصدق عليه أنه ماء، هذا ماء أو شاي. أنا قلت لكم النظر العرفي لا يقبل النقاش العلمي، فالعرف ينكر أن يكون الشاي ولو كان شاي خفيف ينكر أنه ماء، ولكن إذا تلون الماء بلون ملابس مصبوغة بصبغ يتأثر الماء به، فالعرف يقول هذا ماء ملون، ماء ملون، ماء اكتسب لون هذا الصبغ الأحمر مثلا. وكيف كان يقع الكلام هنا في أن الماء الذي يغسل به الميت في الغسل الأول ويسمى بماء السدر أو بماء وسدر، هل يكفي إلقاء مسمى السدر فيه؟ وكذا في الغسل الثاني، هل يكفي إلقاء مسمى الكافور فيه كما نسب إلى جماعة من الفقهاء، أو يعتبر فيه مقدار معين كما نسب إلى الشيخ المفيد من اعتبار كون الستر الذي يلقى في الماء الذي يغسل به الميت بمقدار رطل، والرطل تقريبا 12 درهم. وابن البراج زاد في ذلك فقال لا بد أن يكون رطلا ونصف، وفي ماء الكافور نسب إلى الشيخ المفيد وابن سعيد الحلي اعتبار كون الكافور الذي يلقى في الماء في الغسل الثاني نصف مثقال. والظاهر أن المراد من المثقال في ألسنتهم هو المثقال الشرعي لا المثقال العرفي اليوم، فإن المثقال الشرعي هو 3/4 مثقال العرفي، وكل مثقال عرفي يساوي 4.5 غرامات تقريبا. ولكن الصحيح أنه لا دليل على تقدير السدر الذي يلقى في ماء السدر أو الكافور الذي يلقى في ماء الكافور بمقدار معين. المهم أن يصدق أنه غسل بماء وسدر، أو يصدق أنه غسل بماء وكافور، فلا يكفي مقدار ضئيل جدا بحيث يستهلك في الماء، ولكن لا يلزم أن يكون السدر بمقدار الرطل، فإن الرطل كثير. نعم، ورد في موثقة عمار أنه يلقى في الماء الكافور نصف حبة، كما ورد في معتبرة يونس أنه يلقى في حبات من الكافور، وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة مثاقيل من كافور. أما فعل أمير المؤمنين فلا يدل على الوجوب، وأما التقدير الموجود في موثقة عمار أو في معتبرة يونس، فما في معتبرة يونس محمول على الاستحباب قطعا، لأن موثقة عمار اكتفت بأقل من الحبات، اكتفت بنصف حبة، ولكن بالنسبة إلى موثقة عمار أيضا نقول نصف حبة في أي مقدار من الماء، هذا مو معلوم مو مذكور. فإذا هذا التقدير أيضا غير واضح وغير محدد، فقد لا يكتفي مقدار نصف حبة من الكافور إذا كان الماء كثيرا بحيث يستهلك مقدار نصف حبة في الماء الكثير، نصف حبة من الكافور يستهلك في الماء الكثير، ولا يقال بأنه غسل الميت بماء وكافور. فإذا المهم الصدق العرفي. ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، ويعتبر في طرف القلة أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، فإذا استهلك السدر أو الكافور في الماء بحيث قيل لا يوجد فيه سدر ولا يوجد فيه كافور، فهذا يخل بالغسل بماء السدر وماء الكافور. وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا. ولقد أجاد وأفاد المسألة الثالثة، قبل أن أذكر المسألة الثالثة ينبغي أن أشير إلى مطلب، وهو أنه قد يقال بأن أنواع السدر تختلف، ونحن لا نعلم بمقدار اختلاف أنواع السدر. فالمهم هو ما يسطغ عليه السدر بالنظر العرفي العام، لا أن يكون سدرا في عرف منطقة لا يعترف بذلك بقية الأعراف، لا، السدر بالنظر العرفي العام إذا صدق على نوعية أو نوعيات فهو المتبع، ولكن السدر المعروف هو ورق شجرة معروفة، بلي ولا فرق بين أن يكون السدر أو الكافور مطبوخا أو غير مطبوخ، فإن الكافور كثيرا ما قد يطبخ، يعني تؤخذ الأجزاء الصغار من الكافور فتطبخ ويؤخذ من هذا المطبوخ مقدار معين ويباع، يعني يخرج عن حالة الحالة الأولية غير المطبوخة، ولكنه لا يضر لأنه يسطغ عليه أنه كافور، كافور مطبوخ، كما أن التيمم بالتراب المطبوخ أو بال أجزاء الأرضية المطبوخة أو السجدة عليها صحيح، لأن الطبخ لا يغير واقع الشيء إلا إذا أوجب استحالته، وهذا بحث آخر. إذا انتفى انتفت رائحته نهائيا فقد ينصرف عنه الغسل بماء وكافور، لأن المتفاهم العرفي أن الغسل بماء وكافور لأجل تطيب جسد الميت، ولكن إذا نقصت رائحته نقصان رائحته بالطبخ لا يضر. نعم لو زالت رائحته نهائيا فهذا محل إشكال، حتى لو لم يطبخ وضع الكافور في مكان سنوات أو جاور أشياء خبيثة الرائحة فاكتسب الكافور رائحة كريهة من جيرانه، نعم الإنصاف أن هذا ينصرف عنه الغسل بماء الكافور أو الغسل بالكافور أو الغسل بماء وكافور، لأن الكافور من أنواع الطيب، ولأجل ذلك لو مات المحرم لا يحنط بالكافور كما سيأتي لأنه طيب. هذا النوع من الطيب لازم، لا كل طيب ولو جاءوا به من البلاد الغربية. المسألة الثالثة، لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا، والأولى أن يكون قبله. قد يستفاد من بعض الروايات الأمر بأن يوضأ الميت قبل تغسيله، كما في صحيحة حريز أن أبي عبد الله عليه السلام الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل. هذا الأمر بالتوضؤ بالميت قطعا لا بد أن يحمل على الاستحباب، وإن كان في حد ذاته ظاهر في الوجوب، وإن كان في حد ذاته ظاهرا في الوجوب. لماذا؟ لأننا ذكرنا مرارا أن هذه الأحكام الابتلائية لا يمكن أن تخفى على عامة الناس لكثرة الابتلاء بها، فلو كان يجب قبل تغسيل الميت أو حتى بعد تغسيل الميت التوضؤ بالميت لبان وانتشر، مع أنه يخفى على عامة الناس ولا يلتزم الناس بذلك كما هو واضح. مضافا إلى أن الروايات الأخرى الواردة في كيفية تغسيل الميت خالية عن الأمر بالوضوء، فالسكوت في بقية الروايات عن هذا الحكم الذي هو محل الابتلاء واضح الدلالة على أنه ليس بواجب. ويشهد على ما ذكرنا صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال عليه السلام: غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض. سكت الإمام عن الجواب عن سؤال السائل، فلو كان واجبا لم يكن ينبغي أن يسكت عنه الإمام. سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه. وهناك إطلاقات كما ورد في الروايات أن غسل الميت كغسل الجنابة، فإطلاقه يقتضي أنه كما لا يجب ضم الوضوء إلى غسل الجنابة فلا يجب ضم الوضوء إلى غسل الميت، أو ما ورد أن أي وضوء أنقى من الغسل فبإطلاقه يقتضي عدم وجوب وضوء في غسل الميت، لكن هذا إطلاق يمكن تقييده. فالمهم ما ذكرنا من عدم إمكان الالتزام بوجوب الوضوء بالميت، بل ذكر صاحب الحدائق أنه لا يستحب. لماذا؟ يقول صاحب الحدائق: لأن أصالة الجد لا تجري في هذه الصحيحة الآمرة بالوضوء بالميت، فإن العامة نسب إليهم أنهم قالوا باستحباب الوضوء في غسل الميت، فإن اعترضتم على صاحب الحدائق وقلتم: يا صاحب الحدائق، الحمل على التقية إنما يأتي في فرض تعارض الروايات، هنا لا يوجد تعارض بين الروايات، حملنا الأمر بالوضوء على الاستحباب فلا تعارض بين الروايات. لماذا تحمل الرواية الآمرة بالوضوء على التقية؟ فيقول صاحب الحدائق في الجواب أن الحمل على التقية لا يتوقف على فرض التعارض بين الروايات، فإنه ورد في بعض الروايات أن الأئمة قالوا نحن نلقي الخلاف بينكم، من مناشئ التقية إلقاء الخلاف بين الشيعة، حقنا لدماء الشيعة. وورد في معتبرة عبيد بن زرارة ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية. هذا ليس موجودا في كلام صاحب الحدائق، ولكن أنا أضفت إليه كي يتم كلامه، ولكن الجواب عنه واضح. نحن لا نتكلم عن المناشئ الثبوتية للروايات الصادرة تقية، وإنما نتكلم عن مقتضى الجمع بين الروايات. الرواية التي لا معارض لها ولا تكون على خلاف ضرورة مذهب الشيعة لا وجه لحملها على التقية بمجرد موافقتها لقول العام. نعم، الأئمة أحيانا كانوا يلقون الخلاف بين الشيعة حقنا لدماء الشيعة، ولكن هذا يشكل وجها عرفيا وجمعا عرفيا في مقام الاستنباط؟ لا، هذا منشأ ثبوتي لبيان الأحكام تقية في روايات الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وما ورد من أن ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية لابد أن يحمل على ما يكون ظاهرا في ما يكون على وفق موازين العامة، مثل أن يعمل الإمام الاستحسان أو القياس أو يبين حكما على ضوء المصالح المرسلة. وأما مجرد بيان حكم يوافق معه جمع من العامة أو مشهور العامة، هذا لا وجه لحمله على التقية. نعم، ذكر المحقق الهمداني شيئا لا بأس به، وهو أنه لو كان المقام مقام التقية، كما لو كان الإمام عند الحاكم الجائر وتكلم بكلام يوافق مذهبهم ومذاقهم، وإن لم يوجد له معارض، العقلاء هنا لا يجرون أصالة الجد. نعم، هذا صحيح، إذا كان متكلم في مظان التقية وعند من يتقى منه فتكلم بكلام يصلح لأن يكون صادرا على وجه التقية، لا تجري أصالة الجد بالنسبة إليه، كما أخذ السيد الخائي ودوا إلى بغداد والتقى بصدام، تكلم بكلمات نحتمل أنها صادرة بداء الجد، لكن العقلاء لا يجرون أصالة الجد في هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات صادرة عند من يتقى من ذاك الجبار. وأما مجرد صدور رواية توافق مذهب مشهور العامة توجب أن نحمل الرواية على التقية؟ هذا لا، هذا خلاف ضرورة الفقه. فإذا لا وجه لكلام صاحب الحداق، نقبل استحباب الوضوء بالميت، ولكن ظاهر الرواية استحباب الوضوء قبل تغسيل الميت، فلا وجه لما ذكره صاحب العروة من أن الأولى أن يكون قبله، لا يتعين أن يكون قبله إذا أراد العمل بالاستحباب، أما إذا لا يريد أن يأتي بالعمل رجاء لا بأس به، لأنه ليس بحرام قطعا. ولكن إذا أراد أن يعمل بالاستحباب فمقتضى صحيحة حريز أن يوضأ الميت قبل تغسيله. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.